عليهم كذاك من يلزمهم إنفاقه وكالتجارة لهم وما له إذا لهم يتجر غير اقتيات حاجة يقدر بعمله. إذا اتجر لهم لا يجوز له أن يأخذ على التجارة لهم إلا حاجته حاجته الضرورية للاقتيات وما أشبههم، لا يجوز أن يأخذ إلا حاجاته الضرورية من اقتيات وما أشبهه، وتقدر تلك الحاجة بمقدار عمله. لأنه يستحب له أن يتجر له. وعف إنا لغنى، إنا لثرى، وما له وصية لآخر. وعف معناها لا يأكل شيئا من مالهم إذا كان غنيا. إنا لثرى أي إنا لغنى. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وعف إنا لغنى لثرى، وما له وصية لآخر. ولا يجوز له أن يوصي وصيا آخر يتولى عنه وصيته، وهذا هو المشهور في المذهب الحنبلي. وقال بعضهم يجوز، لأنه إنما ينوب مناب الأب، والأب له أن يوصي، يجوز له أن يوصي. وما له وصية لآخر لا أو الشراء لنفسه وللأبي، ذاك على المجنون والصبي أبي. كذلك لا يجوز له أن يشتري لنفسه وأن يبيع لها من مال اليتيم. وقال مالك يجوز له ذلك، وهي رواية عن أحمد، إذا علم من نفسه أنه لا يخون في ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتهم إن الله عزيز. وللأبي ذاك على المجنون والطبيب. أما الأب فله أن يشتري وأن يبيع من نفسه من مال ابنه ومال مجنونه، له أن يبيع ويشتري من ماله لنفسه. أبي أي أبي معناها لا يقبل. أبي ولاية لغير حاكم تصي، لا تقبل ولاية لغير الحاكم تصي، بمعنى تصل من بعد آباء البنين والوصي، معناها من بعد الآباء، آباء البنين جمع أب وأب وأب وأب، ومعناها بعد الأب ثم وصيه لا تنتقل الولاية لغير الحاكم. أبي أي لا تقبل، لم تقبل ولاية لغير حاكم تصل بعد آباء البنين والوصي، ولا الولاية لا تنتقل بعد الأب والوصي إلا إلى الحاكم. قال فصل في الحجر: ويأذن الولي للمميز في ماله فإن صلاح يحزي دفعه له وأشهد، وإن يعود إلى السفه فالحجر قد. الحجر على اليتامى الصغار مجمع عليه، سواء كانوا رجالا أو نساء. وأما الحجر على الكبار السفهاء فمختلف فيه. فمذهب أحمد ومالك والشافعي أنه يحجر على السفيه الكبير ابتداء، ولا يرفع الحجر عن الصبي إذا بلغ السفيه. ومذهب أبي حنيفة وجماعة من العلماء أنه يرفع الحجر عن الصبي إذا بلغ 25 سنة. ولا يحجر عليه ابتداء، لا السفيه البالغ لا يحجر عليه ابتداء. وقد احتج في ذلك بحديث حبان الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني أغبن أو أخدع في البيع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلاب لا خلاب لا خلاب، ولم يحجر عليه. والحديث أخرجه الحاكم الدارقطني وأصله في الصحيح، حديث صحيح. وقال: إن الحجر علته هي الصغر وقصور العقل، وأنه إذا بلغ الصبي يرفع عنه الحجر لأنه لم يعد صغيرا قد تم عقله ولو كان سفيها، لأن السفه نادر في البالغين من العقلاء، كما أنه يندر الرشاد وتمام العقل في الأصبياء. فكما أن تمام العقل والرشد في الأصبياء لم يعتبره الشرع سببا للتكليف، فكذلك عدم السفه في العقلاء البالغين لا يعتبر سببا للحجر. واستدل الجمهور بقول الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما في قراءة أو قياما في قراءة وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. مفهوم المخالفة أنه إذا لم يؤنس منهم رشد لا تدفع إليهم أموالا ولو بلغوا. ويأذن الولي للمميز في ماله، هنا الولي يتصرف في مال الأصبياء والمجانين بحسب المصلحة، وإذا أنس من أحد الأصبياء أنه مميز يأذن له في بعض التصرفات، لكن لا يتصرف إلا بإذن من الولي. فإذا بلغ وبلغ صالحا أي رشيدا يدفع له ماله ويشهد عليه. والرشاد اختلفوا فيه، قال مالك والشافعي، قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، مالك قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. الرشد هو حسن تدبير الأموال وإصلاحها، حسن تدبير الأموال وإصلاحها. وقال الشافعي الرشد هو حسن التدبير والصلاح في الدين، لا بد من حسن التدبير مع صلاح الدين. اشترط الشافعي صلاح الدين إلى جانب حسن تدبير الأموال. فإن صلاحا يحزيه دفعه له وأشهد، وإن يعود إلى السفه فالحشر قمه. إذا آنس منه الرشد وبلغ النكاح، أي بلغ، فإنه يدفع إليه ماله ويشهد عليه. إذا كان وصيا للأب، أما إذا كان أعطي الولاية من طرف أقارب الميت أو من طرف الحاكم، فإنه لا بد له من إذن الحاكم في دفع المال إلى الصبي البالغ اليتيم الذي بلغ. وإن يعود إلى السفه فالحجر قمح، إذا عاد إلى السفه فالحجر قمن، أي جدير حقيق، معناها يعاد عليه الحجر، جدير بأن يعاد عليه الحجر. والأصل في ذلك ما ثبت من رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثنا عمرو الناقد، قال حدثنا أبو يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه قال باع عبد الله بن جعفر بيعا، فأراد علي بن أبي طالب أن يحجر عليه، فأتى عثمان بن عفان فأمره أن يحجر عليه، فدعاه عمر، فدعاه عثمان عليه، أتى عثمان بن عفان يريد أن يحجر عليه لأنه هو الخليفة أنذاك، فدعاه عثمان. وكان عبد الله قد علم بما أراد علي، فذهب إلى الزبير بن العوام فأخبره، فقال له الزبير أنا شريكك في البيع. فلما أراد عثمان أن يحجر عليه قال له الزبير أنا شريكه في العلم، قال كيف أحجر على رجل شريكه الزبير بن العوام. إذن أصل الرواية يدل على أن الحجر يجوز أن يعاد على من رفع عنه الحجر بسبب السفه. وينظر الحاكم في المال ولا يرفع بعد قبل حكم قد جلى، ينظر الحاكم المال لأنه هو الذي يعيد الحجر على السفيه الذي رفع عنه الحجر، على البالغ الذي ظهر من السفه والذي سبق ورفع عنه الحجر، الذي يعيد عليه الحجر هو الحاكم، ولهذا هو الذي ينظر في المال. ولا يرفع عنه الحجر بعد ذلك قبل حكم من الحاكم، قبل حكم قد جلاء قد وضح من الحاكم. نعم الجلاء قد وضحه وظهر. إقرار السفه في الحد الطلاق أو القصاص نافذ لا كالعتق. إقرار السفهي في الحد وفي الطلاق والقصاص نافذ. معناها السفيه والعبد إقرارهما في الطلاق في الطلاق وفي الحدود حدود عموما كالقصاص والزنا والسرقة هذا يقبل لأنه لا يتعلق بالمال إنما يتعلق بأنفسهما. لا كالعتاق، أما ما يتعلق بالمال كالعتاق فلا يقبل، لا يقبل إقراره بالدين. السفيه لا يقبل إقراره بالدين ولا إقراره بإتق عبد معين ولا إقراره بما يتعلق بالمال إقراره بالهبة. ولكنه إذا أقر بشيء ورفع عنه الحجر فإنه يثبت عليه ما أقر به بعد أن رفع عنه الحجر. لا يقبل إبان الحجر ولكنه إذا رفع عنه الحجر يثبت عليه ما أقر به. كما أن العبد إذا أقر بشيء وعتق يثبت عليه ما أقر به. إن أذن السيد للعبد فله تصرف بقدر ما قد خوله. السيد إن أذن للعبد، العبد وماله لسيده، فإذا أذن السيد للعبد أذن له في مثلا البيع والشراء فإنه يجوز له أن يبيع أو يشتري. لا أذن له في شيء معين جاز له، لكن يجوز له بقدر ما قد خوله أي بقدر ما قد أذن له فيه، لا يتعدى القدر الذي أذن له فيه. فإذا أذن له بيع الشراء لا يتعداه إلى الهبة. وإن تصرف بمرآه ولم ينهى فلا يعد إذنا ذاك. أما إذا تصرف العبد في مال بمرأة السيد ولم ينهه السيد فلا يعتبر ذلك إذنا، لأنه يحتمل غير الإذن والشك لا تثبت به الأحكام. ثم قال باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والفريضة في اللغة تأتي لمعان أشرت إليها فقلت والفرض في اللغة تقدير بيان، والفرض في اللغة تقدير بيان، حز وإنزال وحل يستبى. حز وإنزال وحل يستبى. والقطع أو هو على الهرمة يطلق أو صدقة الماشية. والقطع أو هو على الهرمة يطلق أو صدقة الماشية. ما معنى هذا؟ قال: الفرض في اللغة تقدير بيان، يأتي التقدير الفرض في اللغة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فنصف ما فرضتم أي نصف ما قدرتم. ويأتي البيان وذلك من ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة التحريم: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي بيّن لكم تحلة أيمانكم، فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ويأتي للحد ومنه فرض القوس أي حزه حتى يجعل فيه الوتر. ويأتي للإنذار ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة القصص: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي أنزل عليك القرآن رادك إلى معاد. حز وإنزال وحل يستبان، يأتي كذلك للإحلال أو الحل. ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما أحل الله له، كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. والقطع يأتي كذلك القطع. ومنه قولك: فرضت لفلان كذا، أي قطعت له كذا. أو هو على الهرمة يطلق أو صدقة الماشية، كذلك يطلق الفرض على الهرمة. منه قول الله تبارك وتعالى: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. ويطلق كذلك على صدقة الماشية. ومنهم فرض الماشية كذا هو كذا. ويطلق على الحصة المعلومة من الميراث. والفريضة علم الفرائض اصطلاحا هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما يرث كل فرد ومقدار ما يرث كل فرد. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعلمه وتعليمه في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وهي أول ما ينسى. الحديث أخرجه الدارقطني. وفي حديث أبي هريرة كذلك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرض وعلموه فإنه نصف العلم، وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمته. تعلموا الفرض وعلموا فإنه نص العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. الحديث أخرجه ابن ماجه والدار قطني والحاكم والبيهقي وتكلم في صحته، ضعفه بعض المحدثين عن السيوطي صححه، عن السيوطي صححه. وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهم. الحديث حسن أخرجه الدارمي والحاكم والدارقطني والبيهقي. وقد ثبت كذلك من رواية قتادة عن ابن المسيب قال كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري إذا لهوت جلهو بالرمي وإذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض. والفرائض مدارها على آيات محصورة في كتاب الله وحديث أو اثنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآيات فقال الله تبارك وتعالى في سورة النساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقوله تبارك وتعالى في سورة النساء أيضا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة في قراءة واحدة في قراءة وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار من وصية من الله والله عليم حكيم. تلك حدود الله، الله عليم حليم. تلك حدود الله. وكذلك في آخر سورة النساء قول الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وكذلك في سورة الأحزاب قال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والمهاجرين. هذه الآيات هي التي عليها مدار الفرائض. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وكذلك الحديث الذي أخرجه بعض أصحاب السنن قال فيه راويه